السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الأحباب، مع هذا اللقاء المتجدد حول البرهان في إعجاز القرآن، الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبله منا خالصا لوجهه، ونبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، وصلا بما سبق وعود على بدء من حديثنا حول إصلاح الله للأرض لكي يحيا عليها البشر، وما زلنا في السلسلة المباركة التي بدأناها بقدر الله وخرجنا بها عن موضوعنا أو جسم هذه الحلقات، ألا وهو الإعجاز في جسم الإنسان والإعجاز في الطب، ولكن قدر الله دائما غالب، وكان أمر الله قدرا مقدورا. فتحدثنا عن ظهر الفساد في البر والبحر، فكان لابد أن نتحدث عن إصلاح الله للأرض، وإصلاح الله للجو، وإصلاح الله للحياة كلها لكي يحيا عليها الإنسان، لكي يقوم بواجب العبودية الحقة لله عز وجل. الحلقة السابقة تحدثنا عن الأرض ذات الصدع، وكان من باب الترتيب من باب أولى بالترتيب أن نتحدث عن السماء ذات الرجع، ولكن قدر الله غالب كما قلت، فنتحدث اليوم بمشيئة الله عز وجل عن القسم الإلهي الجليل والسماء ذات الرجع. تحدثنا عن القسم الإلهي الجليل والأرض ذات الصدع في الحلقة السابقة، وقلنا إن الجليل جل وعلا لا يقسم على الأمر الجليل إلا بالأمر الجليل، فهو جليل عز وجل يقسم بالأمر الجليل بالأمر الجليل على الأمر الجليل، وها هو سبحانه وتعالى تبارك وتعالى يقسم بالسماء ذات الرجع. وحتى لا يدهمنا الوقت، في كل مرة نبدأ بمشيئة الله عز وجل في عرض الباوربوينت، ونتحدث بمشيئة الله من خلال العرض عن كل ما نود الحديث عنه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد اكتشف العلماء حديثا، احنا طبعا بنكمل بالصور دي الحلقة السابقة، لقد اكتشف العلماء حديثا ظاهرة تآكل الأرض من أطرافها، وهذه الصورة التالية التي التقطتها وكالة ناسا يقول العلماء عنها إنها تمثل دليلا على نقصان الأرض من أطرافها، فأطراف القارة المتجمدة تذوب وتنحسر ويتناقص حجمها. وعلماء الجيولوجيا يقولون إن القشرة الأرضية عند نهاياتها أو أطرافها تتآكل أيضا، وتترسب هذه المواد في قاع المحيطات. وصدق الله الذي حدثنا عن هذا الأمر قبل 14 قرنا، بقت 15 قرنا الوقت، بقوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. فسبحان الله. السورة التي بعدها هذه صورة لتآكل الأرض من أطرافها، وهي صورة بديعة جدا. تلاحظ هنا تآكل الأرض عند القارة المتجمدة كما قلنا في الصورة السابقة أو في السلايد السابق. انظروا جيدا إلى هذا التآكل الذي حدث للكرة الأرضية من أطرافها. الصورة التي بعدها هذه الأرض التي نراها وادعة مستقرة، لنتخيل أننا قمنا بتصويرها عبر ملايين السنين، فإننا سنرى حركة مستمرة للغلاف الصخري الغلاف الصخرية للقشرة الأرضية والطبقة التي تليها. الغلاف الصخري معناه القشرة الأرضية والطبقة التي تليها، تشبه حركة الظل المستمر. يقول العلماء إن القشرة الأرضية في حالة تمدد مستمر وحركة ذهابا وإيابا، وهذا ما أشار إليه القرآن بقوله تعالى: وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. اللهم اجعلنا من المتفكرين في خلقك يا رب، إنها بالفعل آية تستحق أن نتفكر فيها. السورة التي بعدها: هنالك حقيقة علمية، وهي أن هذه الأرض تدور حول نفسها بحركات دائرية حول محورها، وتبلغ سرعتها عند خط الاستواء حدود 1670 كيلو متر في الساعة. هذه السرعة أعلى من سرعة الصوت التي تبلغ 1200 كيلو متر في الساعة، وبالرغم من ذلك لا نحس بها. خلي بالك، السرعة عند خط الاستواء حدود 1670 كيلو متر في الساعة. هذه السرعة، سرعة دوران الأرض حول نفسها، أعلى من سرعة الصوت. سرعة الصوت حوالي 1200 كيلو متر في الساعة. يعني الأرض، يعني سبحان الله، تركض رقدا، تسير بسرعات رهيبة جدا. تحسس بسرعة دلوقتي وانت قاعد هادئ مستقر وادع في بيتك على الأريكة تسمع هذا البرنامج. طبعا بالرغم من ذلك لن نحس بها. يقول تعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء. طبعا في آية تانية في سورة الملك: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولة. على الرغم من هذه السرعات الرهيبة، فإن الله قد ذللها لنا لكي نعيش عليه، بالإضافة لدورانها حول نفسها، فهي تدور حول الشمس بسرعة عظيمة تبلغ أكثر من 100,000 كيلو متر في الساعة. حاول تتأمل هذه السرعات أخي الحبيب، يعني بتدور حول نفسها بسرعة 1670 كيلو متر في الساعة، بتدور حول الشمس بسرعة عظيمة تبلغ أكثر من 100,000 كيلو متر في الساعة. طبعا هي والمجموعة الشمسية كلها بتجري في الفضاء الرحب. طبعا ما اسمش فضاء، اسمه بناء، معلش الكلمة طلع كده، بس هو مش فضاء، هو بناء كما سنبين بمشيئة الله عز وجل. بتسير الكون كله، الأجرام هذه تسير بسرعات رهيبة في الفضاء في البناء. السورة التي بعدها، السورة التي بعدها: إذن تدور الأرض حول نفسها دورة كاملة كل يوم. دي اللي بينتج عنها الليل والنهار. تدور حول الشمس دورة كاملة كل سنة. دي اللي بينتج عنها الفصول الأربعة اللي لولاها ما كانت الحياة على وجه الأرض. تدور الأرض مع المجموعة الشمسية حول مركز المجرة في زمن قدره أكثر من 200 مليون سنة. خلي بالك من الرقم ده، زمن قدره أكثر من 200 مليون سنة لتتم دورة كاملة. يعني عشان تتم دورة كاملة مع المجموعة الشمسية حول مركز المجرة يبقى عايزة 200 مليون سنة. يبقى حول نفسها 24 ساعة، حول الشمس كل 365 يوم، هي والشمس حول مركز المجرة في 200 مليون سنة. فانظر إلى هذه النسب في الدورات: يوم، سنة، 200 مليون سنة. ليس هذا فحسب، بل المجرة بأكملها تدور في فلك شديد الضخامة لا يعلم نهايته إلا الله تعالى، وهو القائل: وكل في فلك يسبحون. دي سورة الكرة الأرضية. سورة اللي بعدها، دي سورة الكرة الأرضية، شايفينها هي السورة التي بعدها. السورة التي بعدها المرجع في هذه الصور: مجموعة مواقع عالمية موثوقة، هي وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، موقع ناشونال جيوغرافيك، موقع الموسوعة الحرة، موقع وكالة الفضاء الأوروبية. مواقع محايدة، واحنا بنقول دايما نحن أمة الرجال، أمة التوثيق، أمة المراجع، أمة علم الجرح والتعديل. دي المراجع هي في السورة اللي بعدها، مراجع أجنبية كتيرة جدا جدا، طبعا مفيش وقت ان احنا نقراها بالانجليزي. السورة اللي بعدها السقف المحفوظ. يلفت الله سبحانه وتعالى من خلال القرآن الكريم انتباهنا إلى خاصية مهمة من خصائص السماء. دي بداية الحلقة النهاردة بقى، اللي فات ده كله كان تكملة للحلقة اللي فاتت. قال تعالى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. ما هم لو كانوا لآياتها يتفكرون أو يتذكرون لآمنوا بخالق الأرض والسماء، ولكنهم عن آيات السماء معرضون. السورة اللي بعدها: فالغلاف الجوي الذي يحيط بالأرض يؤدي وظائف ضرورية لاستمرارية الحياة. خلي بالك بقى من المعلومات، معلومات الذكر دي، نذكر الله بهذه المعلومات. فهو حين يدمر الكثير من النيازك الكبيرة، الغلاف الجوي المحيط بالأرض يدمر الكثير من النيازك الكبيرة والصغيرة، فإنه يمنعها من السقوط على سطح الأرض وإيذاء الكائنات الحية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الغلاف الجوي يصفي شعاع الضوء الآتي من الفضاء. يصفي، خلي بالك أخي الحبيب، الغلاف الجوي، أنت فاكر الغلاف اللي هو جدار الخلية الحية؟ جدار الخلية الحية، خلي بالك من الكلام، له حاجة اسمها خاصية النفاذية الاختيارية. الخلية الحية اللي هي لا تكتر إلا إذا كبرت ملايين المرات، الجدار ده يقول لمواد عدي ويقول لمواد ما تعديش. يعني في عقل ربنا سبحانه وتعالى وضع فيه عقل وهداه إلى أنه يعرف إيه اللي يضر الخلية ما يدخلش، وإيه اللي ما يضرش الخلية بل ينفعها يدخل. العقل من الذي أودعه هذا الجدار الذي لا يكاد يرى، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا. هنا الغلاف الجوي المحيط بالأرض يكاد يشبه جدار الخلية في مسألة النفاذية الاختيارية دي، لأنه بيصفي شعاع الضوء الآتي من الفضاء المؤذي للكائنات الحية. الملفت للنظر أن الغلاف الجوي لا يسمح إلا للإشعاعات غير الضارة، مثل الضوء المرئي والأشعة فوق البنفسجية وموجات الراديو بالمرور. لأنه عارف مين اللي عرف، مين اللي عرف الغلاف الجوي؟ اللي عرف الغلاف الجوي هو اللي عرف جدار الخلية الحية، هو اللي أودع خلقه ثم هدى، الله سبحانه وتعالى. كل هذه الإشعاعات أساسية للحياة. الأشعة فوق البنفسجية التي يسمح بمرورها بشكل جزئي فقط عبر الغلاف الجوي ضرورية جدا لعملية التمثيل الضوئي في النباتات ولبقاء الكائنات الحية على قيد الحياة. ألا تسبحون الله؟ ألا تذكرون الله ذكرا كثيرا؟ يبقى الأشعة فوق البنفسجية الغلاف الجوي بيسمح بها، ليه؟ لأنها مهمة جدا وضرورية جدا لعملية التمثيل الضوئي في النباتات ولبقاء الكائنات الحية. أما إذا كان في شعاع ضوء جاي مؤذي للكائنات الحية، يقول له لا ما تعديش، ما تعديش، لأنه فيه نفاذية اختيارية. هات لي بعد إذنك الصورة اللي بعدها. لا، اللي قبلها بعد إذنك، ده اللي قبلها، خليك مع اللي قبلها إن شاء الله. الأشعة فوق البنفسجية، هات لي الصورة دي، الأشعة فوق البنفسجية. الله يفتح عليك. الأشعة فوق البنفسجية التي يسمح بمرورها بشكل جزئي فقط عبر الغلاف الجوي ضرورية جدا لعملية التمثيل الضوئي في النباتات كما قلت ولبقاء الكائنات الحية على قيد الحياة. غالبية الإشعاعات فوق البنفسجية المركزة التي تنبعث من الشمس يتم تصفيتها من خلال طبقة الأوزون في الغلاف الجوي، ولا تصل إلا كمية محدودة وضرورية من الطيف فوق البنفسجي إلى الأرض. هذه الوظيفة الوقائية للغلاف الجوي. لا تقف عند هذا الحد، بل إن الغلاف الجوي يحمي الأرض من برد الفضاء. هات بقى الصورة اللي كنت عرضتها قبل كده حضرتك. أيوة، الغلاف الجوي لا يسمح إلا بوصول الكمية المطلوبة من الأشعة للحياة على الأرض. الأشعة فوق البنفسجية تصل إلى العالم بشكل جزئي وبالمقدار الأنسب الذي يسمح للنباتات أن تقوم بعملية الترقيب الضوئي، التركيب الضوئي، ولكل الكائنات الحية بالبقاء على قيد الحياة. بنعيد ونزيد في ذكر الله عز وجل. أيوة، هات الصورة اللي بعدها. هذه الصورة التوضيحية اللي انت شايفها قدام حضرتك تظهر النيازك وهي على وشك الارتطام بالأرض. إن كل الأجرام السماوية التي تسبح في الفضاء قد تشكل تهديدا خطيرا على الأرض، ولكن الله سبحانه وتعالى الذي خلقها بأكمل خلق جعل الغلاف الجوية سقفا حاميا لها، وبفضل هذه الحماية الخاصة فإن معظم النيازك لا تؤذي الأرض، إذ أنها تتفتت في الغلاف الجوي. الغلاف الجوي عارف اللي يضر الإنسان من لما يضروش. هات الصورة اللي بعدها. جميل أوس هذه الصورة. معظم الناس ينظرون إلى السماء دون أن يتفكروا بأوجه الحماية التي يوفرها الغلاف الجوي، وعادة لا يفكرون في الحال التي يمكن أن يكون عليها العالم لولا وجود هذا الغلاف. أنا زي ما قلت لحضرتك، أنا تخيلته بالضبط زي جدار الخلية الحية بالضبط. الغلاف الجوي محيط بالأرض وكأن الأرض خلية حية والغلاف حمية. الصورة أعلاه اللي انت شايفها حضرتك ديت، وأنا أعرضها تاني، تعود إلى فجوة أحدثها سقوط أحد النيازك في أريزونا في أمريكا. لولا وجود هذا الغلاف الجوي لسقطت ملايين النيازك على الأرض، جاعلة منها مكانا غير قابل للعيش فيه. ليه ربنا سبحانه وتعالى بيبعت الرسالة كل فترة؟ يعني طب انت هتقول لي نفسك، طب ليه النيزك ده نزل وحطم وعمل هذه الفجوة؟ طب وليه الزلازل بتحصل؟ وليه البراكين بتحصل؟ وليه الأعاصير بتحصل؟ وليه السيول بتحصل؟ طبعا دي كلها رسائل من الله عز وجل. عسى الناس أن يرفعوا أكف الضراعة إلى الله عز وجل أن يكشف ما بهم. رسائل يعني عاجلة إلى البشر. الصورة تعود إلى فجوة أحدثها سقوط أحد النيازك في أريزونا في الولايات المتحدة. لولا وجود هذا الغلاف الجوي لسقطت ملايين النيازك على الأرض، جعلة منها مكان غير قابل للعيش فيه. ولكن خاصية الحماية التي يتمتع بها الغلاف الجوي تسمح للكائنات بالبقاء آمنة على قيد الحياة، وهذا بالطبع من لطف الله بالناس ومعجزة كشف عنها القرآن الكريم: وجعلنا السماء سقفا محفوظا. طيب الصورة التي بعدها، ما عايزك تعيش معايا بقلبك أخي الحبيب. الطاقة التي تنتجها الشمس تتفجر كقنبلة هائلة يصعب على العقل البشري تصور مداها. فانفجار واحد يساوي 100 بليون. البليون ده مليون مليون أخي الحبيب. لا، البليون ألف مليون. التريليون اللي هو مليون مليون. انفجار واحد يساوي 100 ألف مليون قنبلة ذرية مشابهة لتلك التي ألقيت على مدينة هيروشيما. فاكرين صنع البشر بالبشر، صنع الظلمة، الطغاة الظالمين بالبشر لما أطلقوا قنابل الذرية على اللي هي هيروشيما ونجازاكي. فاكرين طبعا الكلام. وشوف صنع رب البشر جل وعلا، وقارن كده، قارن اسم الله الرحمن بصنع البشر الطغاة والظالمين، عشان تعرف ان ربنا سبحانه وتعالى من اسمائه الحسنى الرحمن، اما البشر طبيعتهم الظلم والطغيان. فاطلقوا قنبلة ذرية لغاية الان اليابان بتعاني منها، والاجيال تلو الاجيال بيعانوا من هذه القنابل. ولكن ربنا سبحانه وتعالى بيفجر في الشمس قنبلة يعني أو طاقات حرارية في الشمس انفجار واحد بيساوي 100 بليون قنبلة ذرية مشابهة للي كانت على هيروشيما وناجازاكي. إن العالم محمي من الآثار الهدامة لمثل هذه الطاقة بفضل الغلاف الجوي وحزام بيسموه طبعا فان ألين، ده حزام أمان في الغلاف الجوي. هنا طبعا عشان يعني هنا بس تذكر الفرق بين صنع الله وصنع البشر. هات لي بقى الصورة اللي بعدها. إن الطاقة التي ينقلها انفجار واحد فقط من هذه الانفجارات التي تم حساب قوتها مؤخرا تعادل الطاقة اللي تعادل ايه؟ قوة 100 بليون قنبلة ذرية شبيهة بتلك التي ألقيت فوق هيروشيما بعد 85 ساعة من انفجارها. لوحظ أن الإبر المغناطيسية في البوصلات أظهرت حركة غير عادية، ووصلت الحرارة فوق الغلاف الجوي على ارتفاع 250 كيلومتر إلى 1500 درجة مئوية. ده بس من إيه؟ من انفجار واحد فقط. عمل إيه؟ أثر على الإبر المغناطيسية في البوصلات وأظهر حركة غير عادية، ووصل درجة الحرارة فوق الغلاف الجوي على ارتفاع 250 كيلومتر إلى 1500 درجة مئوية. برضو عشان نتفكر في ملكوت السماوات والأرض وكيف حمى الله الأرض من هذه الطاقات الرهيبة وهذه درجات الحرارة الرهيبة اللي هي كان ممكن تؤذي البشر والنبات والحيوان وغيره. هات لي الصورة اللي بعدها. صور للانفجارات الشمسية. صور أيوه ديت صور جزا الله خيرا من جمعها لنا وأجزل الله له المثوبة ووفقه وسدده وثبته. ديت صور للانفجارات الشمسية، هو وأبناء المسلمين جميعا يا رب. صور فقط ملتقطة بالأقمار الصناعية كده، يعني انفجارات شمسية رهيبة جدا، صور فقط يعني تتأملها وتتأمل كيف حمى الله الأرض وهي على بعد 93 مليون ميل من الشمس أو 150 ألف كيلومتر من الشمس. 93 مليون ميل أو 93 مليون ميل من الشمس. هات الصورة اللي بعدها. حين ننتقل بالحديث إلى الأرض نجدها ملائمة تماما للحياة البشرية. عندما يعني ننفذ من الغلاف الجوي إلى الفضاء الخارجي، يعني لو قدر نحن نطلع للفضاء الخارجي يعني نصادف فيه برودة شديدة جدا تصل إلى 270 درجة تحت الصفر. أمال مين اللي كيف درجة الحرارة في الأرض؟ سبحانه وتعالى. تطلع من الغلاف الجوي تلاقي 270 درجة تحت الصفر، حمى منها العالم بفضل الله أولا ثم بفضل الغلاف الإيه؟ الجوي. يعني دي درجة حرارة بس إيه تتأملها كده، لما تطلع من الغلاف الجوي إلى الفضاء الخارجي بتلاقي 270 درجة تحت الصفر. سبحان الله. هات الصورة اللي بعدها، هتلاقي فيه صورة الغلاف الجوي ويعني سمكه بالنسبة للأرض. ده رسمة توضيحي كده، تأمله الغلاف لما تبقى كمل الدايرة هتلاقي الغلاف الجوي سمكه هوت قدامك والأرض هوت، وزي جدار الخلية الحية بالظبط وظيفتها. هات للصورة اللي بعدها. يقول دكتور فلان عن أهمية حزام فان ألين ما يأتي. ده حزام فان ألين. يقول في الحقيقة إن الأرض تملك كثافة أعلى من كل ما تملكه باقي الكواكب في النظام الشمسي، وهذا القلب العظيم للأرض المكون من الحديد والنيكل هو المسؤول عن الحقل المغناطيسي الكبير. وهذا الحقل المغناطيسي يعني قلب الأرض مغناطيس مكون من حديد ونيكل، هو ده اللي بيعمل القوة الجاذبية الأرضية. هذا الحقل المغناطيسي والذي ينتج والذي ينتج درع إشعاعات فان ألين، اسمه فان ألين يعني تعبير أجنبي، يعني الذي يحمي الأرض من الانفجارات الإشعاعية. ولو لم يكن هذا الدرع موجودا لما كانت الحياة ممكنة على سطح الأرض، ولا يملك مثل هذا الدرع سوى الأرض وكوكب المريخ الصخري. ولكن قوة حقله المغناطيسي، يعني قوة حقل المريخ الصخري المغناطيسي، أقل بمئة مرة من قوة حقل الأرض المغناطيسي. يعني لو رحت هناك برضو هتطير على وجه الأرض كده، مش هذا مش هينفع تقعد القعدة اللي انت قاعدها دي، والقعدة اللي انت قاعدها دي بقدر الله عز وجل. طب ايه هي ماهية الجاذبية الأرضية ديت؟ حدش يعرف حاجة. انت شايفها؟ مش شايف. حاسسها؟ انما شايفها لا، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. المشكلة ان 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 الانسان المعاصر المتغطرس يعني ما شافش حاجات كتير جدا وعايز يشوف ربنا. يعني في حاجات كتيرة جدا غيب، يعني المغناطيسية الكهربائية، شعاع فوق الحمراء تحت الحمراء فوق البنفسجية، دي كلها تحت يعني مستوى البصر البشري، ومع ذلك الانسان ظلوم كفور. حتى كوكب الزهرة المشابه لكوكبنا ليس لديه حقل مغناطيسي. إن درع فان إلين الألين الإشعاعي هو تصميم فريد خاص بالأرض. سبحانك يا رب. ده كلام واحد اسمه هوغ روسا هوت فوق، ده عالم أجنبي، بيقول فان إلين ده الدرع ده اللي هو اللي بيكون القلب العظيم للأرض مكون من الحديد والنيكل المسؤول عن حقل المغناطيسي الكبير، واللي بينتج درع اللي بينتج إشعاعات فان إلين يحمي الأرض من الانفجارات الإشعاعية، ده تصميم فريد للأرض. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا. هذه السورة اللي بعدها بعد إذنك. وباختصار، فإن هناك نظاما متكاملا يعمل فوق الأرض، وهو يحيط عالمنا ويحميه من التهديدات الخارجية، إلا أن العلماء لم يعلموا بوجوده إلا مؤخرا، ولكن الله سبحانه وتعالى أخبرنا منذ قرون بعيدة، 15 قرنا، من خلال القرآن الذي نزل على قلب الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أخبرنا عن غلاف الأرض الجوي الذي يشكل درعا واقيا. أقول السلايد تاني باختصار، فإن هناك نظاما متكاملا يعمل فوق الأرض، وهو يحيط عالمنا ويحميه من التهديدات الخارجية، إلا أن العلماء لم يعلموا بوجوده إلا مؤخرا، ولكن الله سبحانه وتعالى أخبرنا منذ قرون بعيدة، من خلال القرآن يا أمة القرآن، أخبرنا عن غلاف الأرض الجوي الذي يشكل درعا واقيا. السورة التي بعدها، والسماء ذات الرجع. الغلاف الجوي المحيط بالأرض هو وسيلة لعكس أمواج الاتصالات. إن الوسيلة التي يتم بها نقل أمواج الاتصالات من منطقة ما لأخرى على سطح الأرض هي بث هذه الأمواج باتجاه الأعلى لتصطدم بالغلاف الجوي ثم تنعكس. يعني مستوعب القصة ديت؟ الغلاف الجوي المحيط بالأرض وسيلة لعكس أمواج الاتصالات. عشان نفسر كلمة أو آية من كتاب الله عز وجل، والسماء ذات الرجع، يعني بترجع تاني، بترجع الوسيلة التي يتم بها نقل أمواج الاتصالات من منطقة ما لأخرى على سطح الأرض ما بتتنقلش مباشرة، لا، ده هي تبعت هذه الأمواج باتجاه الأعلى تصطدم بالغلاف الجوي عشان تنعكس ذاهبة لمنطقة ثانية. ده الوسيلة. فهمت القصة؟ يبقى لازم تطلع فوق تصطدم بالغلاف الجوي وترجع تاني. والسماء ذات الرجع، حتى إنه يمكن بث أمواج من منطقة ما إلى أي منطقة على سطح الأرض على الرغم من كروية الأرض، وذلك بالاستفادة من ميزة الانعكاس عن الغلاف الجوي. إذن هنالك رجوع للأمواج يسببها الغلاف الجوي المحيط بنا. هذه الظاهرة لا تخص الغلاف الجوي فقط، بل هي ميزة للسماء وللكون بأكمله. السورة التي بعدها، ونحن اليوم نعلم بأن العلماء يرسلون الرسائل إلى المراكب الفضائية السابحة في الفضاء ويتلقون الصور المباشرة من هذه المراكب، فالباحث في مختبره يتحكم بالمركبة الفضائية بواسطة الاتصالات اللاسلكية، وترجع إليه المعلومات المطلوبة من صور وغير ذلك من قياسات تقوم بها هذه المراكب، خاصية الرجوع هذه اللي هي رجوع الأمواج الكهرومغناطيسية وغيرها، تحدث عنها القرآن في قوله تعالى: والسماء ذات الرجع. إن دلالات الآية لا تتوقف عند هذا المعنى، بل هنالك آفاق كثيرة للرجع في السماء، هناك أمواج راديوية تسمح في الفضاء وهي من بقايا الانفجار الكبير وأشعة كونية كذلك. يعني القصة إن السماء بترجع كتير قوي من إشعاعات كهرومغناطيسية، اتصالات لاسلكية، وهذا ما تحدث عنه القرآن قبل 15 قرنا: والسماء ذات الرجع. السورة التي بعدها في طبقات الغلاف الجوي نجد لكل طبقة وظيفة انعكاسية، فالطبقة الأولى ترد إلينا بخار الماء على شكل أمطار، سبحانك يا رب، سبحان الخلاق العظيم. الطبقة الأولى ترد إلينا بخار الماء، بيطلع ينعكس، هنشوف الوقت ينعكس إزاي، وينزل على شكل مطر وينزل الغيث، وتعكس إلينا الحرارة وتحافظ على نسبة درجات الحرارة في الليل أثناء غياب الشمس. الله، لا إله إلا الله، هي بتحافظ على نسبة درجة الحرارة في الليل أثناء غياب الشمس، ما فيش شمس بالليل. الطبقات التالية تعكس الأمواج اللاسلكية الصادرة عن الأرض وتردها ثانية إلى الأرض، ولولا هذه الميزة لما كان هناك اتصالات لاسلكية طويلة أو بعيدة، كما أنه يحيط بالأرض بالكرة الأرضية أحزمة من المجالات المغناطيسية تشكل درعا يقي ويحفظ الأرض من الأشعة الكونية الخطيرة. سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك، سبحانك، وما قدرناك حق قدرك. السورة التي بعدها: وهكذا يظهر الإعجاز في آية واحدة أقسم الله فيها بالسماء وميزتها التي أودعها الله فيها، وهي الرجع والرد والانعكاس، والسماء ذات الرجع. وهنا نتساءل: لو كان القرآن من صنع محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فمن الذي أخبره بهذه الميزة للسماء والتي لم تكتشف إلا في القرن العشرين؟ تأمل، يعني وأنا بتكلم كده فكر. السورة التي بعدها: والسماء ذات الرجع، في الآية الحادية عشرة من سورة الطارق يشير الله سبحانه وتعالى إلى وظيفة من وظائف السماء والرجع: والسماء ذات الرجع. السورة التي بعدها هنفسر بقى تفسيرات لغوية. هذه العبارة يشار إليها في الترجمات بمعنى الإرجاع، وتحمل أيضا معنى إعادة الإرسال، يعني الرجع يا إما إرجاع يا إما إعادة إرسال. وكما هو معلوم فإن الغلاف الجوي الذي يحيط بالأرض مكون من عدة طبقات، كل طبقة لها دورها في إعادة الإشعاعات التي تتعرض لها إلى الفضاء أو إرسالها إلى الأرض. يعني كل طبقة متخصصة في إعادة إشعاع معين. أنت مستوعب الموقف؟ يعني في تخصص وفي قدر وفي قدر وفي ميزان، كل دي تعبيرات قرآنية. إنا كل شيء خلقناه بقدر، قال الله عز وجل: فقدرنا فنعم القادرون. قال الله عز وجل: والسماء رفعها ووضع الميزان. قال الله عز وجل: وكان أمر الله قدرا مقدورا. ما فيش عشوائية ولا في عبثية ولا في صدفة ولا احتمال صدفة ولا عبثية ولا خطأ، ده كل طبقة من الطبقات السبع اللي هنشوفها الوقتي متخصصة في رد إشعاع معين. الغلاف الجوي الذي يحيط بالأرض مكون من عدة طبقات، كل طبقة لها دورها في إعادة الإشعاعات التي تتعرض لها إلى الفضاء أو إرسالها إلى الأرض. والآن نعاين من خلال بعض الأمثلة عملية إعادة الإرسال التي تقوم بها الطبقات المختلفة التي تحيط بالأرض. طبقة التروبوسفير 13-15 كيلومتر فوق سطح الأرض تمكن بخار الماء من الصعود من سطح الأرض والتكثف ثم ترجعه مطر. يبقى الطبقة المتخصصة في إرجاع بخار الماء بعد ما يتكثف هي طبقة بتسمى طبقة التروبوسفير، واللي 13-15 كيلومتر يطلع بخار الماء لغاية ما يوصل للمسافة دي يتكثف. قبل المسافة دي ما تكثفش، لو طلع فوق المسافة دي، ده المسافة من 13-15 كيلومتر، طب بقدر يتكثف يرجع تاني مطر. اذكروا الله ذكرا كثيرا. دي التروبوسفير. طبقة الصورة اللي بعدها، طبقة الأوزون التي تقع على ارتفاع، خلي بالك احنا قلنا طبقة التروبوسفير، طبقة الأوزون بقى التي تقع على ارتفاع 25 كيلومتر، طبقة التروبوسفير على ارتفاع ايه 13-15 كيلومتر. ما ينفعش الأوزون تيجي بدل التروبوسفير، يعني انت خليك معايا بس. طبقة الأوزون ديت على ارتفاع 25، لو جت مكان التروبوسفير ما ينفعش، لان بخار الماء مش هتكثف عند الأوزون. هذه الطبقة التي تقع على ارتفاع 25 كيلومتر تعكس الإشعاعات الضارة والأشعة فوق البنفسجية الآتية من الفضاء وترجعها إلى الفضاء. طيب طبقة الأيونوسفير دي طبقة متخصصة في إيه؟ تعكس موجات الراديو التي تبث من الأرض وترجعها إلى مناطق مختلفة من العالم، تماما مثل الأقمار الصناعية. وبذلك فإنها تجعل البث الإذاعية والتلفزيونية والاتصالات اللاسلكية طويلة المسافات أمورا ممكن. يبقى احنا اتكلمنا عن ثلاث طبقات دلوقتي، والسماء ذات الراجع، طبقة التروبوسفير بتاعت البخار المية والمطر، طبقة الأوزون اللي بتعكس الإشعاعات الضارة والأشعة فوق البنفسجية، الأيونوسفير ده بتاع موجات الراديو اللي بتبث من الأرض وتجعل البث الإذاعي والتلفزيوني والاتصالات اللاسلكية طويلة المسافات أمورا ممكنة. اللي بعدها، الصورة اللي بعدها، الله يكرمك. طب نعدي على الطبقة الرابعة، الماغنوسفير. خلي بالك من تخصص، خلي بالك ان كل شيء بنظامه وبميزانه وبقدر. طبقة الماغنوسفير تعيد جزيئات الإشعاعات النووية التي تصدر عن الشمس وغيرها من النجوم إلى الفضاء قبل أن تصل إلى الأرض. ده حارس أمن بقى الماغنوسفير ده قاعد بس عشان جزيئات الإشعاعات النووية الضارة جدا اللي تصدر عن الشمس وغيرها علشان ما توصلش الأرض. سبحانك. والسماء ذات الرجع. تأمل ده الطبقة الرابعة التي بعدها. أيوة ربنا يبارك فيك. لاحظوا معي كيف أن الله تعالى أحاط كرتنا الأرضية بمجال أكبر منها بكثير، يمتد لأكثر من 60,000 كيلومتر في الفضاء، ويعمل على صد الهجوم الشمسي القاتل. فهل نحس بهذه النعمة التي تقينا شر الشمس؟ فالشمس مسخرة لعمل محدد، والأرض مسخرة لنا لتقدم الحماية والأمان لنتمكن من الحياة باستقرار على ظهرها. كل النعم دي عايزة شكر، كل النعم دي عايزة شكر. شكر النعمة دي ايه؟ انك تقوم بواجب العبودية الحق لله عز وجل. ما خلقت الا لتعبد الله، ما هو ربنا سبحانه وتعالى صنع لك كل هذه الصنائع لكي تستقر آمنا مطمئنا تعبد الله باطمئنان. قال الله عز وجل: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إن الإنسان لظلوم كفار. السورة اللي بعدها، السورة التي بعدها، خلي بالك أنا عايزك تبص للأرض اللي هي النقطة ده، هي نقطة يعني هباء، هباء في ملك الله. دي منطقة اصطدام الرياح الشمسية. يا ريت والله لو كبرت الصورة وشلت صورة تانية مش مشكلة، الصورة دي بس نشوفها كده. الله يفتح عليك. شوف منطقة اصطدام الرياح الشمسية بالمجال المغناطيسي، الأرض تصطدم عشان ترجع تاني. الرياح الشمسية هي رياح قاتلة، وده خطوط المجال المغناطيسي للأرض، ودي الشمس. السورة التي بعدها، السورة التي بعدها، السقف المحفوظ بقى. نرى في هذه السورة، احنا عرضناها قبل كده هدية في حلقة من الحلقات، ربنا يبارك في اللي اهدانا ليها، اهدانا اياها. نرى في هذه السورة كوكب الارض على اليمين، ويحيط به مجال مغناطيسي قوي جدا. هذا المجال كما نرى يصد الجسيمات التي تطلقها الشمس، وتسمى الرياح الشمسية القاتلة. ولولا وجود هذا المجال لاختفت الحياة من على ظهر الأرض. قال الله تعالى: واجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. اللهم ذكرنا يا رب، اللهم لا تجعلنا من الغافلين، اللهم لا تدعنا في غمرة ولا تأخذنا على غرة، اللهم اجعلنا من الذاكرين لك آناء الليل وأطراف النهار، ولا تجعلنا من الغافلين، ولا تجعلنا من الظالمين، واجعلنا مع الصادقين، واجعلنا من الصالحين. السورة التي بعدها، إن وجود الماء ضروري من أجل الحياة على الأرض. دي طبقة التروبوسفير بتاع، فاكرينها بتاع بخار الماء اللي بتكثف، اللي بيكثف وينزل مطر. وأحد العوامل المسببة في تكون الأمطار هي طبقة التروبوسفير، إحدى طبقات الغلاف الجوي. طبقة التروبوسفير تمكن بخار الماء الصاعد من سطح الأرض من أن يتكثف ويعود مرة أخرى إلى الأرض على شكل أمطار. الطبقة التي بعدها، السورة اللي بعدها بقى، سورة الأوزون بقى، السورة اللي بعدها، أيوة. طبقة الأوزون في الغلاف الجوي تحجب عن الأرض، احنا بنشرح الوقت الطبقات اللي قلناها في الأول بس بالصور. طبقة الأوزون في الغلاف الجوي تحجب عن الأرض الأشعة التي قد تدمر الحياة عليها. طبقة الأوزون تعيد الأشعة الكونية الضارة كالأشعة فوق البنفسجية إلى الفضاء، مانعة إياها من الوصول إلى الأرض والإضرار بالحياة عليها. دي طبقة الأوزون بعد طبقة التروبوسفير بتاع بخار المية والمطر. يريد تحفظه الطبقات الجو العليا اللي هي نعم الله علينا نحن البشر. السورة التي بعدها، كل طبقة من طبقات الغلاف الجوي، يعني هنا في مكتوبة الأيونوسفير، الأوزونوسفير، التروبوسفير. التروبوسفير تحت، الأوزونوسفير على 13-15 كيلو، أوزونوسفير 25 كيلو، أيونوسفير بعدها. كل طبقة من طبقات الغلاف الجوي قلت متخصصة لها مردودها النافع على البشر. طبقة الأيونوسفير اللي هي اللي بعدها بقى على سبيل المثال تعكس موجات الراديو التي تبث من مركز معين إلى الأرض، لتسمح بذلك بوصول البث إلى مسافات بعيدة. السورة التي بعدها، طبقات الغلاف الجوي اللي بعدها بقى، اللي بعدها، وجد العلماء أن الغلاف الجوي يتكون من عدة طبقات. هذه الطبقات تختلف في خصائصها الفيزيائية كما قلت، يعني كل طبقة لها خصائص فيزيائية عارفة بقدر الله عز وجل مهمتها. قلت التروبوسفير بتاع بخار المية والمطر، والأوزونوسفير بتاع الحاجات الضارة، الأيونوسفير بتاع الراديو والموجات اللاسلكية، لها خصائصها الفيزيائية وفي ضغطها وأنواع الغازات الموجودة فيها. طبقة الأقرب إلى الأرض تسمى التروبوسفير، تضم 90% من حجم الغلاف الجوي. الطبقة التي فوق التروبوسفير نشرح تاني تسمى ستراتوسفير، اللي بعدها على طول طبقة الأوزون، فهي ذلك الجزء من الستراتوسفير الذي يمتص الأشعة فوق البنفسجية، طبقة التي فوق الاستراتوسفير بنسمى الميسوسفير، وبعدين في ثيرموسفير تقع فوق الميزوسفير تسمى الغازات الأيونية في طبقة الثيرموسفير بالأيونوسفين سفير. أما الطبقة الخارجية من غلاف الأرض الجوي فإنها تمتد من 480 إلى 960 كيلومتر وتسمى الإكسوسفير، آخر طبقة اللي هي السابعة أهو اللي بعدها الصورة بعدها. شوف الطبقات كلها مكتوبة هي: تروبوسفير، ستراتوسفير، أوزونوسفير، ميزوسفير، ثيرموسفير، أيونوسفير، إكسوسفير. دول السبع طبقات بتوع الغلاف الجوي اللي احنا قلناهم قبل كده اهو التروبوسفير، وادي برضو مجمعينها تانية في صور: أوزونوسفير، تربوسفير، اهو اللي بعدها سورة. نسألكم بالله ألا تنسونا في دعوة صالحة، وجزاكم الله خيرا، وجزاكم الله خيرا. والسماء ذات الرجع، سورة الطارق. القسم الإلهي الجليل كما قلت أحبتي في الله له في القرآن معاني كثيرة جدا. ربنا سبحانه وتعالى في هذا القسم بيقسم بالأمر الجليل اللي هو السماء ذات والأرض، والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، على أمر جلل: إنه لقول فصل وما هو بالهزل. إنه لقول فصل وما هو بالهزل. ملاحظ في القسم الإلهي الجليل بالآيات الكونية اللي احنا بصددها الآن، أنه يقسم بالآيات الكونية العظيمة على عظمة القرآن. جاء هذا تقريبا في ثلاث مواضع، في ثلاثة مواضع في كتاب الله عز وجل يقسم بالآيات الكونية الرهيبة أو الإعجازات اللي احنا بنقول زيها الوقتي على صدق هذا الكتاب، عشان تعرف عظمة القرآن وأنه كون يضارع في ضخامته وفي عظمته وفي إبداعه وفي قوته وفي إعجازه الكون العظيم الذي تراه الأعين. ولذلك قالوا إنه كون الله المقروء، كون الله المقروء، وهذا كون الله المنظور، أو قالوا إنها آيات الله المتلوة وهذه آيات الله المشاهدة، أو هذا كون الله الناطق وهذا كون الله الصامت. يعني كلها معان تدل على أن القرآن كلام الخالق جل وعلا. ولا تقول القرآن مخلوق، ولكن قل القرآن منزل، أنزله الله تبارك وتعالى، خالق هذا الكون هو منزل هذا القرآن. هذه العظمة، عظمة الكون هي عظمة القرآن، عظمة آيات الله المشاهدة التي شاهدناها الآن هي عظمة آيات الله المتلوة. الإبداع والإعجاز هو نفس الإبداع والإعجاز في القرآن، هو نفس إبداع وإعجاز التشريع الإلهي الحكيم، هو في دقته وفي عظمته وفي إبداعه وفي إعجازه، هو لأنه من لدن إله واحد لا شريك له، هو الله الذي لا إله إلا هو. أقسم الله عز وجل في سورة الواقعة قسما إلهيا جليلا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. يبقى هنا قسم بمواقع النجوم، وقال عنه الحق تبارك وتعالى: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. نقول القسم الثاني وبعدين نشرح إذا سمح الوقت. القسم الثاني: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم. يعني تبين أخي الحبيب عظمة المقسم به، ودل به على عظمة المقسم عليه وعظمة الله تبارك وتعالى لا يحيط بها أحد. القسم الثالث، يعني نقوله ثالثا وبعدين إذا سمح الوقت نبتدي نشرح. القسم الثالث: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم. يبقى دي ثلاث أقسام: فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس. تلتة: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. كل الأقسام، يعني الأقسام هنا جمع قسم، على شيء واحد وهو عظمة هذا القرآن. هنا في سورة الطارق، هنا في سورة الطارق والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر، والسماء ذات الرجع، والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل، وما هو بالهزل، إنه لقول فصل، وما هو بالهزل، إنه لقول جد لا لعب فيه، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، تعالى الله الملك الحق عن أي عبث. فكما أن كما أنه لا عبث في خلق الله، ولا خطأ، ولا عشوائية، ولا مصادفة، كذلك لا عبث في قضية خلق الله للبشر، ولا عبث في قضية ابتلاء الله للبشر، ولا عبث في قضية خلافة الله في الأرض، ولا عبث من ثم في تشريع الله للبشر، ولا عبث في قضية وقوف البشر بين يدي الله تبارك وتعالى يوم القيامة يحاسبهم على النقير والقطمير والصغير والكبير. لا عبث مثقال الذرة يوم القيامة لها وزن، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. طبعا الوقت انتهى، الوقت انتهى وقت البرنامج، ولكن الآيات التي ذكرتها محتاجة إلى وقفة طويلة جدا. الآيات التي تتحدث عن مواقع النجوم، الآيات التي بتتحدث عن الخنس الجوار الكنس، الآيات التي بتتحدث على ما نبصر وما لا نبصر، الآيات التي بتتحدث عن القول الفصل وما هو بالهز، هذه الأقسام التي تتحدث ويقسم بها الحق تبارك وتعالى على عظمة القرآن. يا أمة القرآن، يا أمة القرآن، ماذا فعلنا بالقرآن؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يضمنا لقاء الجمعة القادمة بمشيئة الله عز وجل لكي نتحدث بقدر الله عن هذه المواضيع كلها، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على كل شيء قدير. نسألك ربنا ألا تحرمنا من شرف الدعوة إليك، ولا من عز البلاغ عنك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. نسألك ربنا أن تنفعنا بما علمتنا، وأن تعلمنا ما ينفعنا، وأن تنفع الناس بهذا الهدي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.